الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا بتفسير سورة الكهف إلى الآية التاسعة. فيقول تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني أم حسبت أنهم كانوا آية ذات عجب. كانوا من آياتنا عجبا يعني كانوا آية ذات عجب على حلف مضى. أو كانوا من آياتنا عجبا يكون وصفا بالمصدر على سبيل المبالغه. فقوله تعالى: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، ام هنا بالاستفهام التقريري يعني الايات مع الهمزه، اي انهم من بين اياتنا ايه عديده.
فالكهف والرقيم واسعه بالجبل، والرقيم قيل اسم قلبهم،
وقيل لوح رسم فيه حديثهم يعني كتب فيه قصتهم وحديثهم، وجعل على باب الكهف، وقيل الجبل او الوادي اقوال. ذكر الحديث ايضا رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر تقريبا في معنى الرقيم: ام علمت ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم. فعن اختلف العلماء، يقول سبحانه وتعالى: اختلف العلماء في المراد بالرقيم في هذه الآية على أقوال كثيرة. قيل الرقيم اسم كلبهم، وهو اعتقاد أمية بن أبي الصمت الذي يقول: وليس بها إلا الرقيم مجاورا وقيله والقوم في الكهف هم مدي، أو القوم في الكهف هم مدوا، وليس بها إلا الرقيم مجاورا وقيله. ما الذي كان مجاورا؟ الباب او الوكيل والكهف. الكلب اقصد اميه بن ابي الصمت، شعره يدل على انه كان يرى ان الرقيم هو الكلب نفسه. وعن الضحاك ان الرقيم بلده بالروم. وقيل اسم الجبل الذي فيه الكهف، وقيل اسم للوادي الذي فيه الكهف، والاسوان فيه كثيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا أدري ما الرقيم، فكتاب أم بنيان؟ هل هو كتاب مكتوب مفهوم أم بنيان يسمى الرقيم؟ كانت كتب منذ سنوات قد بني فاطمة مسجد في جبل أردن، وحتى عندي تراب في أحد البلدات الإسلامية، لكن لم يستطيع إخراجها قبل المزيد ولم يستطيع تنفيذها. حتى الآن هذه المنطقة في الأردن تسمى الرجيم. الرجيم لأن هذا الشعب الفرحات أنهم يحولون القاف إلى حرف أذهب، فكأن أصلها الرقيم. وبالفعل يعني موجود هذا الكهف في نفس الصفة التي جاءت في يعني الأثار عن صفة أصحاب الكهف. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن أن الرقيم معناه المرقوم، فهو سعير بمعنى مفعول من رقمت الكتاب إلى كتبته. ومنه قوله تعالى: كتاب مرقوم أي مكتوب. فلقد قلنا إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به، يعني هذا الكتاب الذي كان في الشريعة التي تمسك بها هؤلاء الفدية، أو هو لوح من ذهب كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم، أو فقرة نقشت فيها أسماؤهم والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين، أحدهما معطوف على الآخر. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم يعني هم أصحاب الكهف وهم أنفسهم أيضا أصحاب الرقيم، خلافا لمن قال إن أصحاب الكهف طائفة وأصحاب الرقيم طائفة أخرى، وأن الله خص على نبيه في هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم يذكر له شيئا عن أصحاب الرقيم. وخلافا أيضا لمن زعم أن أصحاب الكهف هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فثبت عليهم باب الكهف الذي هم فيه،
تبعهم الله لأعمالهم الصالحة وهم البر والعيد والعفيف والمستعجل. وخطتهم مشهورة ثابتة في الصحيح إلا أن تفسير الآية لأنهم هم المرادون بعيد كما ترى. هذا كلام بعيد جدا عن الخطة هنا في القرآن الكريم. هم يقولوا واعلم أن خطة أصحاب الكهف وأبناءهم وفي أي محل من الأرض كانوا كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد على ما في القرآن. وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها. ثم قال تعالى إذ هوى الحجاج إلى الكهف أي خوفا من إيذاء الملك على ترك عبادة الأوثان والذبح لها. إذ هوى الحجاج إلى الكهف خوفوا من هذا الملك أن يخيرهم لأنهم اعتزلوا أوثانهم والذبح لهذه الأوثان. وإظهار وإيثار الإظهار على الإضمار لتحقيق حالهم بتغليبهم جانب الله على جانب أهويتهم في حال تبعهم. يعني لم يقل تعالى أغنى خاد أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا آياتنا عجبا. لم يقل إذ أووا إلى الكهف إذ أووا إلى الكهف وإنما عدل عن ذلك إلى الإظهار وقال إذ أوى الفتية إلى الكهف. لهذا إشارة إلى أنهم كانوا شبابا في حال الشباب ومع ذلك لم تنحرف بهم أهواؤهم في حال شبابهم وصبوتهم بعيدا عن شرع الله سبحانه وتعالى. وانما رغم انهم كانوا في حال الشباب لكنهم غلبوا جانب الله سبحانه وتعالى على هذه الاهواء. فبلا شك التصريح بوصف الفتيه اقوى واعظم فائده من الاضمار. اذ هوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اي من ربانا بنعمه من ربانا بنعمه ايثار جانبه على جانب انفسنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة أي من خزائنك وهي المغفرة والرزق والأمن من العذاب. وهيئ لنا من أمرنا وهو اختيار الكهف بمفارقة السلطان رسالا وهو توحيدك وعبادتك. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي أمرناهم نومة ثقيلة لا ينفذهم بصير الخبير ولا دعوة الداع الخبير في الكهف بميلا ذوات عدد أي كثيرة أو معدودة. فضربنا على آذانهم في الكهف بميلا عدد أي بميلا كثيرة ذوات عدد. المعنى ضربنا أي ألمناهم إنامة لا ينتبه منها في الصياح لأن النائم ينتبه من جهة سمعه النائم ينتبه من جهة سمعه. فالله تعالى بين هنا لو ضرب على اذانهم بحيث حتى اثم السياح فانه لا يوقظهم من نومهم. فلاستغراقهم في النوم حتى انهم لا ينتبهون بمنبههم فكانهم كانوا خلف حذر مانعه من وصول الاصوات اليهم. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. وفي الحقيقه يعني من واقع حلاوة اللغة العربية وعرف بعد البلاغة والفصاحة لا أدرك أن هذا التعبير العجيب فضربنا على آذانه في الكهف سنين عددا أنه من فصيحات القراءات التي أفرت العرب بالخطور عن القرآن الكريم لكشف مظاهر إعجابه إعجابها تنتهي ولا تبقى. هذه من مظاهر إعجاب القرآن وجود تراجيع في القرآن يعجز البشر عن الإتيان بمثلها وهذا بإحراز مراحل البلاغة والفصاحة والعربية. ولها مرات كثيرة في القرآن الكريم كما في سورة هود وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا السماء أبلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وكما مثلا في قوله في سورة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا يديا. لم يعرف هذا التعبير أبدا من خط العربية وهو ينادي أنه لا يمكن إلا أن يكون من لدن حكيم خبير هذا هو الفعل. وذكر الجارحة التي هي الآذان إذ هي يكون منها السمع فضربنا على آذانهم لأنه يكون منها السمع، لأنه لا يتحكم لو إلا مع تعقل السمع. لكن كل إنسان حاسة السمع مدركة وتحقق الأصوات لا يستطيع أن يفهم، لكن إذا استحكم تعقل السمع حينئذ يستحكم النوم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، رجل الذي مات ولم يعني يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يقوم الليل. ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، أي استثقل نومه جدا حتى إنه لا يقوم بالليل. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أملا. ثم بعثناهم أي عقبناهم إيقاظا يثبت بعث الموتى. ثم بعثناهم أي قضناهم إيقاظا يثبت بعث الموتى لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أملا، أي لنعلم واقعا لا علمناه أنه سيقع. علم الله سبحانه وتعالى أنه علم غيب وعلم شهادة، أما علم الغيب فهو ما سبق هذا علم الغيب وهذا العائل سبب ولا يقع، وعلم الشهادة هو أن يقع شخص هذا المخدوم سابقا لأن يقع في الواقع مصادقا الشهادة بما كتب الله سبحانه وتعالى، فهذا هو علم الشهادة. قال رسول الله عالم غيب العالم الشهادة، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب والجزاء. فقوله هنا ثم بعثناهم لنعلم المقصود أن الله تعالى كان لا يعلم، فإن الله تعالى يعلم كل شيء إلى ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن ما سيكون، فوسع سبحانه وتعالى كل شيء علما. إنما المقصود هنا ثم بعثناهم لنعلم، أي لنعلم واقعا بالشهادة ما علمنا من قبل أنه سيقع. وروى أي الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أشد إحصاء، لأن الناس انقسموا حزبين في يعني محاولة الصف مدة التي يعني لاموها. أي الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أشد إحصاء، أي إحاطة وضبطا لغاية مدة لبثهم، فيعلموا قدر ما حفظهم الله بلا طعام ولا شراب، فيعلم قدر ما حفظه الله بلا طعام ولا شراب وأمنهم إلى العدو، فيتم لهم وتكون لهم آية تبعثهم على عبادته. لأن إحصاء هذا الأمل يترتب عليه العبرة المقصودة من هذه القصة. إذا المسألة مجرد فقط إيه لنعلم أي الشركين أحسن أفضل من أبدو أنين حتى من الصح، ليس قضيها كذا، وإنما لأن إحصاء هذه السنوات والوقوف على القول الصحيح في مدة تركهم وهي 300 سنة وزاد تسعة، وهم ياكلون طعام ولا شراب، وتحصيلهم الامن من عدوهم، لشك ان هذا هو موضع العبره والايه على قدره الله سبحانه وتعالى على التعفيف والنفور. ولذلك هذه القصه من الادله على البعث والنفور. ادله القران الكريم كثيره على تعفيف البعث والنفور، اما باحياء الموت احياء الموتى، اما باحياء الارض بعد موتها، إما بإخذ الإنسان، إما بأن الذي خلق الإنسان أول مرة قادر من أولى على أن يخلقه مرة أخرى، إما بأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، فالذي قدر على خلق السماوات والأرض لا شك يقدر على إعادة خلق الإنسان من جديد وغير ذلك. لكن من ضمن هذا وقوع الحياة بعد الموت بالفعل في هذه الدنيا، وهذا له يعني أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، منها مثلا قوله تبارك وتعالى في بني إسرائيل في أوائل سورة البقرة: ولا واحد ثم بعثناكم من بعد وجدكم أنفسكم لعلكم تشكرون. فهذا بعث بعد الموت، هذه آية من آيات البعث والنشور. منها أيضا قوله تعالى في نفس السورة سورة البقرة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياء، فهذا أيضا إحياء بعد الموت. من ذلك أيضا قصة في نفس سورة البقرة أيضا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم. وإلى آخر الآيات كلها تدل على هذا المعنى. من هذه الأدلة أيضا هناك قصة أصحاب الجهل الذين ضرب الله على أذانهم النوم ومروا مروا نائمين 3 سنوات. ثم أحياء الله سبحانه وتعالى، على شكل هذه عبرة مقصود بها الإرشاد إلى إمكانية وسهولة وهوان الفهم والنشوء أمر سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود بالصبر. ثم بعثناهم لنعلم أي الحسين أحصى لما لبثوا أمدا. والبعث هو التحريك من سكون كلمة بعث في اللغة أبعث النائم والميت. ويكبر أيضا أيضا لكلمة بعث تشمل إيقاظ النائم وتشمل أيضا إحياء الميت. يقول السنتفي رحمه الله تعالى فضمنها أن يذكر الله جل وعلا حكمة لشيء في موضع ويكون لذلك الشيء حكمة أخرى مذكورة في موضع أخرى فإن نمجنها وما استنى لذلك. يقول إذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة بين من حكم فعلهم إظهاره للناس أي الحكمين أخطأ لما نجد أمل. هذه حكمة من حكم أصحاب الفاتحة. ثم بعثهم لنعلم أي الحسين أحصى بما لبثوا أمدا. وقد بين ذلك حكما أخرى في غير هذا الموضع منها أن يتساءلوا عن مدة الكهف فقد خرج على الغيب في سورة الكهف. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم لم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم إلى آخر الآيات. من هذه الحكم ايضا اعلام الناس ان البعث حق وان الساعه حق لدلاله قصه اصحاب الكهف على ذلك. وذلك بقوله وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. واعرف ان قوله جل وعلا في هذه الايات الكريمه ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا لا يدل على انه لم يكن عالما بذلك قبل بعثهم وانما علم بعد بعثهم كما جعله بعض الكفرة الملاحدة. بل هو جل وعلا عالم بكل ما سيكون قبل ان يكون لا يخفى عليه من ذلك شيء. والايات الدالة على ذلك لا تحصى كثرة. ومن اصرح الادلة على انه جل وعلا لا يستفيد بالاحتضار والابتلاء علما جديدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ان الله سبحانه قال في سورة آل عمران وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يعني بعد ما قال وليبتلي الله ما في صدوركم قال والله عليم بذات الصدور. يعني هو لا يبتليكم لاجل ان يستفيد علما لم يكن علما من قبل قال عن ذلك وانما صدق الله عليم بذات الصدور تؤكد أن الله سبحانه وتعالى لا يستفيد علما جديدا كما قال عز وجل أيضا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ليعلم عباده من المؤمنون ومن الكافرون كما قال في سورة الإنسان ولنبلغ لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. في تسجيلها نقول إيه حتى يعلم عبادي حتى يكشف الامر بالناس ويروه في عالم الناس ولا حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخبارهم حتى يظهر ذلك للناس لا لنستفيد علما جديدا. لماذا؟ لان قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه يعني من ادعاء الايمان في اللسان دون وقوع الكلام حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من الاتفاق حتى يميز الخبيث من الطيب. تمييز الخبيث من الطيب له طريقة من طريقتين إما إخبار الله سبحانه وتعالى عن علمه الغيبي أن هذا خبيث وهذا طيب وهذا لا يتم إلا بالاطلاع على الغيب ولا سبيل لنا كي نطلع على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن هذه الطريقة ليست لكم أن تطلعوا على الغيب كي تعرفوا الخبيث من الطيب لكن هناك طريقة أخرى وهي إيه؟ أن يقع الاختلاف فيمتاز الناس بالابتلاء الى مؤمنين والى منافقين او كافرين. وانظر هذا المعنى ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف؟ وما كان الله بالساخر الغيب ابتلاء لتمييز الخبيث من الطيب عن طريق الاطلاع على الغيب وانما خفي طريق واحد وهو ايه؟ وقوع الابتلاء حتى يكشف للناس من الخبيث ومن الطيب. اذا حققت ذلك فمعنى اذا علم اي الحزبين أي لا على ذلك علما يظهر في الحقيقة للناس، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك دون خلقه. لا. ثم قال تبارك وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شرع عز وجل هنا في تمام نص نصهم وتفصيلها: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ثم أخبر مؤكدا طبعا الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يقص عليه نبأ أصحاب الكهف بالحق، ثم أخبره مؤكدا له أنهم فتية آمنوا بربهم وأنه عز وجل زادهم هدى. ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى، لأن الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيمان. هذا المفهوم بينته آيات أخرى، قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال أيضا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال أيضا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى غير ذلك من الآيات. إذا هذه النصوص صريحة بأن الإيمان يزيد، فكل ما كان قابلا للزيادة فإنه يكون قابلا للنقصان، كما هو المعروف من عقيدة أهل السنة والجماعة. إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق، الحق هو الأمر المطابق للواقع. إنهم فدية آمنوا بربهم أي بوحدانيته إيمانا يقينيا علميا على طريق الاستدلال مع اتساق قومهم على الشرك. وزدناهم هدى أي بترجيح جانب الله على جانب أنفسهم. قال المتكلم: الفدية وهم الشباب أقبلوا إلى الحق وهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا ونغبتوا في دين الباطل. دائما الشباب يكونون أقوى وأكثر مرونة وقابلية لإطلاق الحق والانقياد إليه ممن يعني شاق وشاب وكبر في الباطل أو في الفساد أو الكفر. ولهذا يقول ابن كثير: ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وأما عامة شيوخ قريش فاستمروا على ضلالهم ولم يسلم منهم إلا قليل إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف كذلك. فقد يروى عن هؤلاء الكهف روايات مضطربة أوثقها أن هؤلاء كان قدم إلى مدينته من يدعو إلى الإيمان بالله تعالى، ولما جاء به عيسى عليه السلام ممن كان على قلم الحواريين، فاستجاب لذلك الفتية الملون بهم كان لما دعوا الى الاسلام وخلعوا الوثنيه التي عليها قومهم وفروا في دينهم خشيه ان يفتنهم ملكهم عن دينهم او يفتنهم، فاستخفوا عنه في الكهف واعتزلوا فيه يعبدون الله تعالى وحده. ثم روي ان الملك طلبهم فقيل دخلوا هذا الكهف، فقال قومهم: لا نجد لهم عقوبة ولا عذابا أشد من أن نرجم عليهم هذا الكهف، فبلوت عليهم ثم رجموا، يعني خطر الجماعة في الأحياء، واضح؟ يعني هذا قول من الأكواد أنهم دخلوا الكهف، فلما رأى الملك والعوام أنهم دخلوا الكهف قالوا: إذا لن نعاقبهم بالعقوبة أشد من أن نجعل هذا الكهف خطرا لهم، فرجموا عليهم الباب أو بنوا الكهف وردموا. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث عليهم ملكا على دين عيسى، فرفع ذلك البناء الذي كان رجم عليهم، فقال بعضهم لبعض: كم لبثتم؟ فقالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، حتى فبعثوا أحدكم بورثكم هذه إلى المدينة. وكان ورث ذلك الزمان لدولة أهله، الورث الفضة عملة يعني فضية، طبعا دائما العملة الفضية تعتبر وثيقة تاريخيا تدل على العصر الذي سكن فيه او سكن فيه. لما بعث الله سبحانه وتعالى وارسلوا من يشتري لهم الطعام، لما ذهب ليخرج راى على ذلك الكهف شيئا انكره، فأراد أن يرجع ثم مضى حتى دخل المدينة فأنكر ما رأى وهذا استغنار تماما ثم أخرج درهما فنظر إليه فأنكروه فأنكروا الدرهم وقالوا من أين لك هذا؟ هذا من ولد غير هذا الزمان من ولد عملة مضى عليها زمن غير والله أنهم يعني الظاهر الله على عالم أن النمو الأشياء التي تنمو في جسم الإنسان قد توقف يعني لو تخيلت إنسانا يعيش يعني ثلاث ساعات لا يقص على صراحه ولا إذا كانت قوم استعراضوا منه فقط العملة لما رأوا هذه العملة فيدل على أنه ما كان صعبه يعني هم يقصوا أصحاب السفر لما سافروا فشكل لو أنهم كانوا قد رأوا ما لمحوا قد رأوا طبعا المسألة أو الأواصر مثلا أو العوامل أثار الشيخوخة في البشرة والجلد والجفون والطمع وكل هذه الأشياء من الكافرة الإنسان ما بين عشرة سنين وأخرى يختلف تماما كذلك الدنيا في حاجة له فهذا يدل على أن الله حصر له حالتهم كما هي وهذا يؤدي إثارة القرآن لو تجدون تكرارا لكلمة وكذلك كلمة وكذلك يعني على نفس الهيئة التي ومين وعليك يا عبد الله ثم قال وكذلك اعثرنا عليه كذلك عليه في نفس الحال فليخرج اي تغيير في التفاصيل وبشرط وضح ذلك بقوله وكذلك اي نعم واذا لشكل لو افتقروا وجدوا ملامح واثار فنبذهم تعثر على اجسادهم ذا لما اختلفوا بل ادركوا انهم جابوا يعني مده طويله بذكر الله تعالى اعلم واجتمعوا عليه اي اهل البلده يسالونه فلم يزالوا به حتى انطلقوا به الى ملكهم فاخبرهم بامره فاستمتعوا به وباصحابه وقيل لهم خلق فاي لا اصحابه فانطلق نريهم فدخل قبل القوم فضرب على اذانهم حينئذ قال الذين غلبوا على امرهم لنبتذلن عليهم مسجدا هذا ما اورده ابن جرير اولا وفيه كفايه عن غيره وقد قيل انهم كانوا في مدينه يقال لها قرطوس من اعمال الرجل الشام وفيها في جبل بها ما يزعم اهلها زعما متوارثا انه من اطفال الكهف والله تعالى اعلم على اي احوال نحن يعني نلقي بالا لقضيه ابنائهم والمكان فين والذي هذا كله ليس من مقاصد مهمه هذا هي المقصود العبره ثم علم تبارك وتعالى صبرهم على مصر التنفيذ هنا ايضا يقول فان قيل اي فائده مهمه في معرفه ما للحزب المفتي امد المفتي من غيره حتى يكون عله غاليه لقوله ثم بعثناهم لنعلم اي الفريقين اقصى بما لبس املا يعني واي فائده مهمه في مساءله بعضهم بعضا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم حتى يكون علة غائية لقوله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم فالجواب أن لما لم نرى من تعرض لهذا والذي يظهر لنا هذا كلام التوفيق رحمه الله والله تعالى أعلم أن ما ذكر من إعلام الناس في الحزب الذي هو أقصى أمدا بما لبثوا ومساءلة بعضهم بعضا عن ذلك يلزمه أن يظهر إياك حقيقة أمر هؤلاء الفدية وأن الله ضرب على آذانهم في 300 سنين وازدادوا تسعا ثم بعثهم أحياء ضرية أبدانهم ولم يتغير لم يتغير حال وهذا من غريب كمنه جل وعلا أدنان على كمال قدرته وعلى البعث بعد الموت ولاعتبار هذا اللازم جعل ما ذكرنا علة غائية والله تعالى أعلم ثم بين تعالى صبرهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيب فقال سبحانه وتعالى وربطنا على قلوب القانون فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إلى المسلطة وربطنا على قلوبهم أي حولناها بالصبر على المجاهدة وشجعناهم على محاربة الشيطان والفرار بالدين إلى بعض الجيران جمعان ومخالفة النفس وهجر المألوفات الإسلامية واللذات الشخصية والقيام بكلمة التوحيد فقصنا على قلوبهم أي كسرناهم صليناهم على القيام بكلمة التوحيد وإظهار الدين القويم والدعوة إلى الحق عند ملكهم الجبار. لقوله تعالى: إذ قاموا، يعني قاموا بين يديه غير ملاعين به، لأن إذ ربط الإيه؟ ربطنا، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. في ذلك الوقت حينما قاموا وجاءوا هذا الملك التوحيد، كانت القوة التي عندهم هي من عند الله الذي ربط على قلوبهم وقواهم، كما قالوا فلان رابط الجهل، رابط الجهل، يعني لأن الخوف والقلق ينزعج به القلب من محله، كان في حالة الفزع يخاف إن قلبه يقفل، كما قالت عليه: وبلغ في القلوب الحناجر، تتحرك من مكانها، تزول من مكانها، وبلغ في القلوب الحناجر، فتقل المطمئنة لأمر للحيوان المربوط في محله، وربطنا على قلوبه. ورب العالمين قاموا، قاما اي الذي نعبده، ويبي كل معبود سواه، فكان هذه الكلمه تشير الى معنى لا اله الا الله، ربنا الذي نعبده هو رب السماوات والارض، يعني ومن فيهما، فاذا كل من عداه وكل مفخر لله سبحانه وتعالى. لم ندعو من دونه اله، لم ندعو لم نعبده، وكما تلاحظون تعرفون هذا ظاهر جدا في القران الكريم دائما. يعني تقوم كلمة الدعاء مقام العبادة، كما قال إبراهيم عليه السلام: وأعبدكم ولا تدعون من دون الله وأدعو ربي حتى ألا أكون بدعاء ربي سخيف، فلما اعتذرهم ماذا يعبدون من دون الله، يعني يتعاون في الموضع يتبادلان، يعبر عن العبادة الدعاء والدعاء بالعبادة، وفي هذا معنى يعني إما أن لأن يعني العبادة يعني بعد إما دعاء والطلب والسلام على الله سبحانه وتعالى والسؤال، هذا التي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، وهي في الحقيقة فيها معنى الدعاء في هذا، لأن الإنسان في عبادته يطلب من الله الأجر، واضح؟ الإنسان إذا صلى فهو ساهم لله بمعنى أنه في هذه الصلاة الأجر من الله والثواب من الله، لأنه يسأله الثواب والأجر بهذه العبادة. فإذا يلزم من كلمة الدعاء أو العبادة يلزم منها الدعاء للمريض ذكر ذلك، فقال: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، لم نعبد من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، أي لا بعد. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حسب كلام طويل جدا في مدارج السالكين في الجزء الاول الذي خصصه الكلام على توبه وتفسير سوره الفاتحه، فهو رحمه الله تعالى له وقفه عند اول مقامات السالكين في طريق الله سبحانه وتعالى، يعني يشير عند الناس الكلام على ان اول الطريق هو التوبه، ابن القيم يشير الى ان اول الطريق هو المشار اليه هنا قوله تعالى: إذ قاموا، كان الذي هو نائم يرجع لماذا؟ الاتفاق لا يتعار حاله إليك السيطر، هذه القيامة النفسية أو الروحية هي الطريقة هي اللي قبل حتى قبل أن يدوك قبل أن يصل هذه الإفاقة يفيق كأنه في الموت عليه وإفاق قام وانفع وعاد السعيد على علاج الوعي إذ قاموا، بس ده هي القيامة، ثم جاءت التوبة بعد ذلك. لكن لابد الإنسان يعني ينحرف إما بمحض فضل الله سبحانه وتعالى بأن يمكن حتى، فإما أن يحصل الله سبحانه بالمصيبة أو بمرض أو بأي شيء يكون سببا في إفاقته وعودته إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه القيادة وهذا الانتباه هو بداية طريق إلى الله سبحانه وتعالى، كان يتأمل ويفيق مما هو فيه من الغفلة. كما ذلك إشارة سورة سبق: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما يقاتلكم من جنة. فليراجع تفصيل هذا المقام في مدارج التاريخ. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو لن نعبد من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يفهم من هذه الآية الكريمة كما يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أن من كان في طاعة ربه جل وعلا أنه يحوض قلبا ويثبته على تحمل الشمائل والصبر الجميل. يقول تبارك وتعالى: وليربط على قلوبكم وليثبت به الأقدام. أخرج الله عز وجل إلى هذا المعنى كما ذكرنا هنا في هذه الآية، إذا خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام في موقف أهل بيته فطر النبي وأصحابه فقال: إني أغشيكم النعاس أمنة منه فأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة بأني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ودخل به في أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني إلا من محبة موسى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من محبة موسى. إن كادت تبدي به، يعني من شدة تعلق الفقيه وابتلائه بالاستغاثة بموسى عليه السلام ومحبته، كادت أن تنطق وتتكلم إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. طبعا لأنه ذكر هذا التفسير وبعيدا عن التعرف بما يذكره الصوفية أيضا أو ما يتعلق بالصوفية هنا، لأنهم يزعمون أن يعني يحاولون أن يفسروا القيامة هنا في قيامهم يعني في أفعالهم ورقصهم وهذه الأشياء، وهكذا الصوفية يعني ويحاربون في هذا الآيات عز وجل كما يعني يفسدون معنى قوله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يفسدون بذلك إلى الرب الذي يسألونه، لأنهم يدخلون في حلقات الذكر وهي حلقات الرقة على الله وحلقات نسيان الله وليست حلقات ذكر الله. فبالقبول والموسيقى والمزامير الشيطانية يعني يقول ثم يركبون على الأرض يقولون نحن نصنع قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويظنون يعني يقصدون هكذا في هذا نقول يعني، ويظنون ان هذا التفسير في آيات الله سبحانه وتعالى. تماما ايضا كما يلحدون في تفسير قوله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فيجعلون اليقين اللي هو الغاية مرتبة اليقين، فإذا وصلت اليقين فحينئذ تسقط عنك الحديث ولا تصير مغالبا بالعبادات، لأن العبادات ما هي إلا وسائل للوصول إلى مرتبة اليقين، فإذا وصلت نحى نفسك إلى السنة فتفعل عليه. وهذا بلا شك إثبات عظيم جدا لمعنى الآية، لأن الآية تماما هي يعني تبطل هذا المثل، بل المعنى واعبد ربك إلى أن يأتيك النوم، فليس لعمل المؤمن أجل دون النوم، فهي تبطل يعني ما ذكر به من ضلاله. إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، هذا إشارة إلى توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وهو أول مراتب التوحيد التي أُفر علينا بها الميثاق في عالم الأرض. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا هو أول شيء، هو توحيد الربوبية الذي هو أول مراتب التوحيد. لم ندعو من دونه إلها، هذا إشارة إلى توحيد الألوهية، يعني معناها لا إله إلا الله ولا يستحق أن يعبد إلا الله، ولذلك لن ندعو من دونه إله، هذا تعبير عن لا إله إلا الله بمعناها. وقوله تعالى حكيت عنهم لن ندعو من دونه إله يفهم منه أنهم دعوا إلى عبادة الأصنام، أنهم دعوا إلى عبادة الأصنام وإيموا على تركهم، فرغب الله على قلوبهم وتفتهم، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع خالق السماوات والأرض معبودا آخر فقد جاء بأمر شطط بعيد عن الحق والصواب، وهو في غاية السجود والتعدي، لأن الذي يستحق العبادة هو الذي يخرج الخلائق من العدم إلى الوجود، لأن الذي لا يقدر على خلق غيره فهو مخلوق، المخلوق المولود إما خالق كمخلوق، المخلوق الذي لا يقدر على أن يخلق غيره لابد أن يكون مخلوق، الشخص او الشيء الذي لا يخفى على ان يخلق غيره فهو لا بد ان يكون هذا عليه مخلوقا. فالذي لا يخفى على الخلق غيره مخلوق يحتاج الى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر شؤونه. وهذا المعنى هي لكم ايات كثيره كقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض تراثا والسماء بناء الى اخر هذه الايه. قوله تعالى ايضا افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. وقال تعالى ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. اي الواحد القهار الذي هو خالق كل شيء هو المستحق لعباده وحده جل وعلا. وقال تعالى ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أي نعم. وقبلت إلى قوله تعالى لقد قلنا إذا خطط يعني إذا دعونا من دون الله إلها لقد قلنا خطط. ثم قال تعالى هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يكون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة اتخذوا يعني عملوا أو نحن لهم آلهة فيانا مضيح العدم. هؤلاء قومنا والفرق كلمة هؤلاء فيها ايه احتقاق هؤلاء قوم فيها تخير لهم ويقولون هؤلاء قومنا يعني كأنهم انظروا كيف يفعل هؤلاء. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة اتخذوا يعني هم الذين صنعوا الآلهة عملوا هذه الأصنام أو نحتوا هذه الآلهة اتخذوا من دونه آلهة يعني هذا يفيد أنهم عبدوها وفي الإشارة تحقيق لهم. لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا يأتون عليهم يعني على عبادتهم أو إلهيتهم أو تأثيرهم بسلطان بين أي حجة بينة وبرهان واضح فإن الدين لا يؤخذ إلا به. الدين لا يؤخذ إلا بالبرهان وبالدليل وبالحجة البينة. وفي الآية الدليل على فساد التكليف وتأكيد بأن إقامة الحجة على إلهية غير الله وتأثيره ووجوده محال يعني لا يتصورون أحد حذرا أنه يمكن أن يكون هناك شخص يشرك بالله سبحانه وتعالى ثم يكون له دليل على استحقاق هذا المعبود الإلهية بدون الله. فكل من عبد غير الله فإنه لا يملك دليلا ولا برهانا على هذه العبادة أو على هذا الزهر كما قال تعالى إن هي هي أسماء ليس لهم من الألوهية سوى الأسماء التي سميتوها أنتم. هذه الدعاوى فقط هذا حظهم الألوهية لكن في الحقيقة هي أسماء لا مسمى لها ولا حقيقة وراءها. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي أسماء بلا مسميات لكونها ليست بشيء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا مساوية له في الظلم والكفر. إشارة إلى أنهم لا يأتون ببرهان فهم ظالمون في حق الله بافتراء عليه لأن في رتبته العليا شركاء يساوونه فيها. يحتمل أنهم قالوا هذه العبارة بين يدي الملك الجبار إن قاموا لأن أكثر المفسرين قالوا إن قاموا بين يدي ملكهم إن قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن تدعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انتفق هؤلاء قومنا. فكان هذا من النفاقة في خطاب الملك لم يقولوا أنت قد اتخذته لنحن من الله وإنما قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان كبير. فيحتمل أنهم قالوها بين يدي الجبار تفكيكا له وتعزيزا وتأكيدا للتبري من عبادة ما يدعوهم إليه في أسلوب الحسن كما فعل يوسف عليه السلام. قال ربنا إلى ربك فاسأله ما بال النسبة الذي قطع على أيديهم لم يقل فاسأله ما بال امرأة العزيز ماذا فعل أو امرأة ماذا فعل. الخطاب كان للملك وليس العزيز لم يصرح وإنما يعني غلق العبارة بطريقة فيها حتى لا يعني لا يكون فيها إيذاء صريح. ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه حتى لم يذكر هؤلاء النسوه في التفاصيل لكن قال اساله ما بال النسوه ما جاءهم التي قطعنا ايديهن. او انهم قالوا هذه العباره فيما بينهم هم كانوا جالسين فقالوا فيما بينهم هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا في هذه الآية الكريمة للتحضير. هذا فيه تحضير لهم أن يقيموا دليلا وبرهانا على هذا الذي يفعلون. فالتحضير المقصود به الطلب لحث وشدة. فهل هذا مراد الحقيقة؟ المراد منه الحقيقة أن يقيموا دليلا وبرهانا على عبادتهم غير الله؟ لا، وإنما المراد بهذا التحضير التعليم. فمن المعلوم انه لا يقدر احد ان يحجر في سلطان المسلم على جراج عباده غير الله تبارك وتعالى. والمراد بالسلطان القيم الحجه الواضحه. طبعا القاعده ان البينه على من يدعي، البينه على من يدعي كما ارسى تلك القاعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة مبدأ مهم جدا حتى نتكلم بطريقة علمية. لكن وقت آخر أخير في حديث سنة ابن سيارة وعلى ناس الوضع عليه رائح وضع شرح ويقول لك الحديث الصحيح عن رفع جيب النور أنا لقيته جل رئيس وقت على المسجد إلى آخر هذا الكلام. الأصل أن الكلمة على الإسلام أن الرسول عليه السلام قال ذلك حتى المحرك أن تسكت الدعوة. انت تدعي دعوه من الطريق انا لا بنزلها لك برضه. يعني فما كان هذا الحديث لم يعد الى شيء من كتب الاصول كتب المرسله التي قرنت فيها الروايه بالوسيله التي من خلالها ابتعد نجد الحلف له ابناء سنة الاسلام من الدين وهذا الاسلام ما قال لك ما كان. فاذا الذي يشتري هو الذي يصيب الجميع. فلو اننا كل واحد يختار هذا المنهج فخطر من المناقشات الطويله. الذي يدعي الدعوه والذي يدعي هو الذي هو المطالب بان يثبتها مش هو يدعي الدعوه وياتي الي انا ليثبتها هذا طبعا. فهذا المنهج العلمي الصحيح الصارف لو تشير اليه هذه الايه هؤلاء الظالمون اتقنوا من دون الايه لو لا يحكمون عليه باتصال الليل هم المطالبون بان يثبتوا ان هذه الالهه تستحق ان تعرف. فهم يقولون لهم لولا يكون لولا كما قلنا بالتحضير الحد الشديد التأكيد لولا تحريرها لولا يكون عليهم بالتحضير البيت. فماذا لا نقول إن كان للتحرير وللتحرير نقول ثانيا هل هذا على حقيقته؟ مستحيل أن يكون على حقيقته. مستحيل أن نحن لما نقول لهم نقول لهم يؤمن في بينة أو برهان على صحة عبادتكم هذه الأسلام. أن إقامة البرهان على صحة عبادة غير الله مستحيل طبعا. لا يمكن أن يشخص يعمل شيئا من دون الله سواء المسيح عليه السلام او الاصنام او غير ذلك. لا يمكن ابدا ان يعني يصح له دعوه على ما يعني يتنفس فيه من عباده غير الله. ولذلك القران يقول ايه قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين هاتوا برهانكم. فدليل ضد الانسان ان يؤدي القران واضح. فما دلت عليه هذه الايه الكريمه من تعبيرهم عن الاتيان بحجه على سلسلهم وكفرهم وإحصال حجة المشركين على كفرهم وضحته آيات أخرى كقوله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن فإن أنتم إلا تخرصون. قل ما عندكم هو الظن وقل ما عندكم هو الكذب فتخرصون وتكذبون على الله سبحانه وتعالى. لكن العلم لا عندهم علم. هذه الصفة واسعة ينتصر كل إنسان. لذلك يعني كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان امه المسلمين حجما الامم عقولا واعظمها علوما. لذلك اذا جلست الى هؤلاء الذين يتصفون بعباده المسيح او بعباده القبور او الموتى او بعباده غير الله سبحانه وتعالى ايا كان هذا العلم فتجد لهم كان لا حجه له والذي يملك ايه؟ احتجاج بتحليل الاباء والاجداد ان وجدنا هذا الامر على امه ان على اثارهم مفسدون. يعني لا يمكن ابدا هذا الشيء مقطوع به هل يستطيع ان يسكت وان يعني كان من السبيل التحدي لان يصيب دليلا على صحه هذه العباده. قل انا عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. فقال تعالى قل ارايتم ما تدعون من دون الله ارايتم ان يخبروه ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض. يعني هذا الكريم الاستقلال هل نابد في السماوات يعني حتى يكون على سبيل الشركه يزول بكفاءة من قبل هذا أو أثارات من العلم إن كنتم طالبين. لأن الدليل إلا دليل يعني نقلي إما دليل إما عقلي أو نقلي تخيل. وقال كنا نسمع أو نعرف إما لسان يعني في دليل نقلي وإما دليل عقلي. هذا هو الدليل. فهنا يزول بكفاءة من قبل هذا سواء الدليل يجب النقلي أو أثارة الإسرائيل فإن معقلين إنكم صادقون. وقال تعالى أم آتيناهم كتابا من قبلكم به مستمسكون. وقال عراق أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يدركون. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه فَإِنْ يَعِنُوا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَى يُرَى. وقال تعالى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. فَإِنْ لَا أَرَكْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ
ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. يعني هذا يظن أحد أن مظلومها أنه يمكن أن واحد يدعو مع الله إلها آخر ويكون له عليه برهان. كل من عبد مع الله إلها آخر كل هؤلاء جميعا دون استثناء لا برهان لأي واحد منهم أبدا على صحة هذا الإله. إذا كنا صفة ثابتة لكل إله عبد من دون الله لا يمكن أن يكون برهانه على صحة هذا الإله مستحيل. فلا مفهوم لهذه الآية كما أظن. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. ثم يقول تبارك وتعالى مبينا انهم قد خاف بعضهم بعضا ولذا تبدلوهم ولا يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرتقا. واذا تجلتموهم واذا تجلتم القوم لترك متابعتهم مع افراط ظلمهم ووقود ذنوبهم واعتزلتم معبوداتهم غير الله فإنهم كانوا يعبدونهم صريحا أو في ضمن عبادتهم له. فأووا إلى الكهف الذي لا يطلعون عليكم فيه فلا يؤذونكم ولا تخافوا من الكون فيه فوات الطعام والشراب. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته واطمئنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يتكسروا في أموركم فلا تخافوا فوات الطعام والشراب فإنكم إذا سمعتم إلى الله بعد ما دعوتموه بنشر الرحمة وتهيئة الرشد ينشر لكم ربكم من رحمته. أما يغني عن الطعام والشراب والإمدادات الملكوتية والتأييدات الكفرية ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فهو اختيار جانبه على جانبكم. ويهيئ لكم من أمركم يعني بسبب أنكم سببكم إيه أثرتم حق الله على شرور أنفسكم مرفقا أي لا تستطيعون به. قال المهاجرين ترفق في نفوسكم فيعطيها من لذات عبادته لا ينسيها سائر اللذات على أن لذاتها لم تكن منهائية وهذه خالية عن الأبيات كلها. وجذبهم بذلك من وصول يقينهم وقوة نفوسهم بفضل الله تعالى. لأن ما أعرف ينفق ويغير ينفق لا أعرف له نعم. وإذا تجلدوهم وما يعبدون من دون الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ينشر لكم. فهم جذبوا بوقوع هذا الأمر الحسن من الله سبحانه من قوة اليقين ومعنى يقين بأن الله سبحانه وتعالى
مبجعة ولشدة ثقتهم بفضله عليهم. يعني كما اعتزلتموهم من قبل هي العرض الصغري كما اعتزلتموهم بالعقيدة وبالقلب وبالإحساس والشعور كذلك اعتزلتموهم وإلى ذلك اعتزلهم بالأبدان. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف اعتزلوهم بأبدانكم وأووا إلى الكهف كانت تقدم ربكم من رحمته. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى إذ بقوله وإذا اعتزلتموهم للتعليل على التحقيق إذ للتعليل كما قال ابن الشهواني المعنى ولأجل اعتزالكم قومهم الكفار ولا يعبدونه من دون الله فاتخذوا الكهف مأوى ومكانا خطا يعني حتى تحققوا اعتزال عقيدتهم وعبادتهم وذكرهم لله سبحانه وتعالى فاتخذوا الكهف مأوى ومكانا خطا لم تنفقوا ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا وهذا يدل على ان اعتزال المؤمن قومه كفار ومعبودين من اسباب لطف الله به ورحمته. هذا المعنى يدل عليه ايضا قوله تعالى في كريم ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام واعتزلكم فما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي سخيا فلما اعتزلهم فلا يعبدون من دون الله مكافأة ونبدأ وإسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم مثال صدق عليا واعتزالهم إياهم هو مجانبتهم لهم وفرارهم منهم بدينهم. قال القاضي رحمه الله تعالى جعل قومه أن الآية تفيد مشروعية العزلة واستحبابها مطلقا وهو خطأ فإنها تشير إلى التأسف لأهل الكهف في الاعتزال إذا اضطرب المرء في دينه وأريد على الشرك. ومما ترك الاحتجاج بهذه الآية على تحصيل العزلة الإمام العزالي حيث قال في إحيائه وأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضا وهم مؤمنون وإنما اعتاد للكفار أي ولا رد في مشروعيته ضرارا مناسبا. فطبعا بحث العزلة هذا بحث مهم إن يعني بحث التفصيل لكن نحن بنوصل إشارة قال النبي عليه الصلاه والسلام فهل بعد ذلك الخير من صدق قال نعم وفي اخر الى ان قال له فلا تامرني ان ادركني ذلك ان ادركت هذه الكتبه الدعاء على الوالد لانك ما تجاوب اليها قد اكون فيها فلا تامرني ان ادركني ذلك فقال على الصلاه والسلام نعم قال فاعتدي تلك الفرقه كلها ولو أنت عظم تعطي شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك أعتقد تلك الفرقة كلها أعتقد الفرقة كلها ولو أنت عظم تعطي شجرة يعني ولو بدتك هذا الأمر ليه هو صعب على الفقر الذي يأتي فيعظ يحفظ أو يستلم ويمشي بأسنان عنده تعطي شجرة تجد شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك من شدة مراحل يعني الفقر لا تكون من المبالغة يعني في تصوير هدينة الاعتزال مثل هذه يعني أمثلة لكن صح نفس الشيء قد يكون في هذه الأحاديث جاء بأمس وسط المجتمع لم يحدث فيها فيعتزل يقول لك العزلة يعتزل من هو يعتزل إخوانه المبالغين مجرد أن يرى في إخوانه المجرمين وفيه من العزلة أمام شريحة من البشر يعني قطاع مثل أي قطاع فيه كل أنواع البشر وفي كل اتصال البشر بالبشرين لكن هنا الخير فيه غالب عن غيره من المجتمع موريد مجتمع من الملائكة المعصومين عن كل خطأ فإذا وجد قطعا فإذا تشبه فيه وإن بان فيه ويصور لفتح اعتزال من الأشرار ثم يقول أنا أعتزل هؤلاء الناس طيب أعتزل هؤلاء الناس هل حتى معتمد في الصيغه اذا كان هتسجل الصالحين وهتسجل المساجد وهتسجل شرح الكتب العلم لكنك لا تعتبر الكليه ولا المواصلات ولا الشوارع ولا الصخر في السوق انت غرق في المجتمع ثم انا اعتقد فدي الفكره هذا من داعي للشيطان لان انا عزه مع الشيطان نعم عزه لكن عزه مع الشيطان وادعي لاوليائي يدرك الناس على الأهل وريدة على دينه فمجريعة هذا الشهر هل اعتاد الأهل الشهر بعضهم بعضا؟ لا تقول لك هذا هو العظيم البعض لأن أعوانوا على جدوى التقوى فهو لا يعتاد الأشهر وإنما اعتادوا الأسرار فلذلك يجب الإنسان يعتاد إيه؟ يعني الأسرار ويلزم الأشهر خالق يسيره في الإسلام في الآيات المشروعية من عزلة والقراء من الظلمة وحصول الغيران والجبال عند مكان الزمان هذا كلام المسلم لا بد من التفصيل فيه وأي عصر خلا من التفاس وسياق الآية بنص هذه فحكموا فاذهب ولا تبلى قولوا تعالى وإذا اتخذتموهم وما يعبدون إلا الله لا يعرف ما نبعهما إذا تتبعوهم وما يعبدون إلا الله ما نبعهما صحب الشراء يعني إذا تتبعوهم وما يعبدون هو الذي يعبدون أو الأليم الذي يعني يعبدون فإذا موصول إذا تتبعوهم وما يعبدون لا يكون يعرفوا على ما موصول إذا تزلتموهم وما يعبدون يعني وعبادتهم غير الله تعالى وإذا تزلتموهم وكيفهم عبادتهم غير الله عز وجل وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله إلا الله ما نوع الإسلام حد عن الرب لا هذا قول يعني هو كل من الإسلام منقطع ومنقطع تكون إيه إدارة إلا تكون بمعنى لكن وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله يعني إيه وإذا تزلتموهم وما يعبدون لكن لم تعتدلوا مكان الله سبحانه وتعالى إلا الله ورحمة الله والمنقطع يفيد أنهم هل يفيد أنهم كانوا يعبدون الله فهم يعبدون الله عبدوا الله عبدوا غير الله فعلى القول بأن الاستبداء المنقطع إذا تزلتموهم وما يعبدون يعني أي إلا الله لكن أنت تفتع كله وإذا لك الله ورح سنة قولي ورح مالية للسلعون ما كتبناها عليه إلا ابتغاء أسوالك إذا مصفتك يعني ما كتبناها عليه لكن كتبنا عليه ابتغاء أسوالك هناك قول آخر إن الاستبداء مصفت وهذا بناء على الذهاب إلى أنهم كانوا يعبدون الله ويشركون هذه الآلهة مع الله عز وجل فأموا إلى الشهر ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وتعرف كيف إذا طلعت تداور عن شخصهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله فليهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فتعرف كيف إذا طلعت فإذا صعدت عند طلوعها تجاوروا عن كثير أي كبير عن كثير يعني عن ثابت كثير ذات اليمين أي يمين الكثير. وإذا عرفت أي إذا عرفت بالورود تقريبهم ذات الشمال أي تقطعهم وتعدل عن سلك نورهم إلى جهة الشمال. ورد في فجوة منه أي في سعة جمالك وتحليم الهواء من كل جانب دون هذا الشمال. وقد دلت الآية على أن لا ذلك الجهة كان مفتوحا الى جانب السماء الشمال، فاذا طلعت الشمس كانت على يمين الكهف واذا غربت كانت على شماله، فيقع شعرها على جانبيه يحلل رطوبته ويعزم هواءه ولا يقع عليه الخيول اليه. وقوله تقربه من الفرق بمعنى الخطا اي قطع انفسهم لئلا تغتر اجسادهم. وقيل تقريبهم يعني تعجبهم، وقيل تتجاوزهم شيئا من الفرض والحق اي تقطع ما هنالك من الارض. ذلك من ايات الله اي ارسالهم الى هذا الغار الذي جعلهم الله فيه احياء وشعاع الشمس والريح تدخل عليه فيه لتصحى ابدانهم ايه من اياته الداله على عنايته وتوفيقه للمخلص للمخلصين. ايات الله اي الى الحق بالتوفيق له فهو المبتدئ كما يذكر اي يخلق فيه الضلال لصرف اختياره اليه الم تجد له وليا مرسلا وليا اي ناصرا بيده امره فيحفظه من الضلال مرسلا اي يهديه الى ما امر. يقول تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود تضاعف لكل أحد أي تظنهم يا مخاطب أيقاظا من انفتاح أعينهم وهم رقود مستغرقون في اللوم بحيث لا ينبههم الصوت. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود تحسبهم أيقاظا لتطبق من الماضي لو كانوا كانت أعينهم مفتوحة ظهر شكل الآية أيضا ظهر الآية نصف هذه المدة كلها لكن لا تسأل عن هذا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود أي تظنهم أيها المخاطر أيقاظا بانفتاح أعينهم وهم في الحقيقة رقود مستغرقون في النوم بحيث لا ينبههم الصوت. هذا المدبر ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنخفض أعينهم لئلا يسرع إليها البلاء فإذا بقيت ظاهرة منها كان أبقى لها. وقد ذكر عن الجن أنه ينام فيثبت عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويثبت هذه وهو راقد كما قال الشاعر ينام بإحدى مهلتيه ويستحي بأخرى الرجايا فهو يقران نائما. حتى هذه أنا غير متأكد من صحة هذه الأدعية وظن الذهن يفتح عينه ويفتح عين مع صحة ذلك. وتحسبهم أيقاظا يقرؤون ذكر ويقرأ وهم ركوز جمرات ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم أي في رقبتهم ذات اليمين وذات الشمال أي لئلا تثبت الأرض حيث لهم لئلا تثبت الأرض حيث لهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط أي بفناء الكهف أو تمثال. وقد كملت بركتهم كلبهم يعني هذا فيه فضيلة مصاحبة الصالحين يعني كان هذا الكلب يعني كان هذا الكلب قد جارته بركة يعني جارته بركة صحبة الصالحين هؤلاء الستة لأن ذكر في القرآن إلى الآن. فكيف للإنسان العاقل المؤمن إذا صاحب الصالحين لا شك أن بركته سوف تتعدى إليه. فقد كملت بركتهم كلبهم فأصاب الله أعظمهم من النوم على تلك الحال. قال ابن كثير وهذا فائدة كثرة الأخلاق فإنه صار بهذا الكلب ذكر وخبر وسأل. وقد قيل إنه كان كلب قلب له وهو الحبة واختلفوا في نبيه على أقوال لا حاصل لها ولا قائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها لا إلى من كانوا عليه فإن مرسل لها رجل بالغيب رجل بالغيب. ووجود الكلب على هذه الحالة من العناية بهم فكما حذرهم بالتخليل عن إهلاك الأرض حذرهم عن الأعداء بكلب ليهابوهم مع خيبة لا زيادة لهم هم كانت تشبههم الهيئة لأنهم كانوا من أولياء الله ومن الصالحين. لذلك هذه الهيبة حفظ الله سبحانه وتعالى أعينهم بالفتحة حفظ وأيضا حفظهم بوجود الكلب لو اتفرعت عليهم اي فلوضعت اليهم مع غاية قوتك في مكافحة الحروب كان هو يخطب ولا دخل السريع لو اتفرعت عليهم فانك هجع الناس هجع كان الصحابة رضي الله عنه ونحن اذا نقرا اذا قرانا سيرة الصحابة في الجهاد وقوتهم الشديدة وشدة بائرهم رضي الله تعالى عنه تعليم ابي طالب محمد بن سلمة وغيره غير صحابة لما يعتقد من قوتهم وشدتهم ورئتهم في حديث الحق فبعدين كانوا بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كانوا اذا استمسك الحق الحقي المفيد يقولون استخدم الى رسول الله يحتمون وراء رسول الله هذا يكون احد اقرب الى العدو منه فكان عليه ان ادعى منه ومع ذلك يقول الله تعالى فكونك ادعى الناس لكنك انت وانت ادعى منه لو اقرات عليهم لوليت منهم فرارا ولبرئت منهم رعبا قال بعض الناس ما هي حكمه الا ونهج القران أو دليل هل يستطيع أحد أن يستخرج يعني عبارة مشهورة في هذا الموقف؟ يعني مثلا المرء عدو ولده، المرء عدو ولده، أين هذه القرآن؟ يجيبها مثلا سورة الأحقاف، وإن لم يمروا به فسيقولون هذا صدق قديم. يعني صار الحكمة فإن عدو وإن لم يؤمنوا به فسيقولون هذا الاسم قبيل هذه الآية لو اتفرعت عليهم لوليت منهم فرارا ولبرئت منهم رعبا تؤيد حكمة أيضا مشهورة تقول إيه ليس إيه ليس الخبر والمعينة هذا الرسول عليه الصلاة لما وصف هذا الحال هذا هو الإنسان يعني وألا فرارا وصل أمرا لا يعتبرون الخبر خبر لكن لو قلت ان يروا بالكاس معينه لحصل هذا الكلام في نفس المعنى ورد وضع نفس الاسد احسن ايه ايوه اه لا لا اساسا الاخير تحكم موسى عليه السلام لما رجع الواحد الذي كتب عطاه له سبحانه وتعالى وبس اخبره يعني وضع ذلك عن قوم ثمود قال هؤلاء على أثري وعزيز إليك ربي صلى قال فإنا قد فتنا قومك إسرائيل وقبلهم السامري فرجع موسى إلى قومه وبنات حتى وجد القادة لكن هو الواحد هذا ما أخبار الله أن قومه استخدم هذا العز هذا هو الربي وأخطأ الواحد هو الشعب لكن لما رآه معينة من شدة غضبه وألقى الألواح وأخذ براس أخيه هذا من شدة غضب موسى لله من غضب موسى على حرمات الله وعلى رفع على توحيد الله فلما هاية كان رد الفعل عند المعاملة أخذ منه رد الفعل عند الخبر فهذا أيضا موسى في هذه القاعدة فالثالث أن هذه من منح الكثير أنه يقول تعالى لو اتفرعت عليهم يعني تضربت إليهم مع غاية حكومتك في مكافحة الحروب لوليت منهم فرارا ولبرئت منهم رعبا أي خوفا يملا صفرا بما بلفته من الهيبه فلا يقع غضب احد عليهم الا هابهم فضرا وذلك كما قاله كثير لئلا يدمو منهم احد ولا تمسه بيد نام حتى يبلغ الكتاب اجله وتنقضي رغبتهم التي جاءها تبارك وتعالى فيهم بما له في ذلك من الحكمه والحجه البالغه والرحمه الواسعه ايضا يعني من المنح أيضا فوائد مثلا بحث من المنوع عليها أن بعض الناس يعني بعض العلماء قالوا أن المراد الكلب هنا وشكوهم هرسل وعيد وفيد قالوا إذا المقصود إيه؟ ماضي منهم واحد وليس كلباً حقيقياً استهدوا لذلك الرهب القراءات الثابتة مثل قراءة وكاليبهم فيسدهم زر عليه من وفيد وقراءة أخرى قراءة أخرى ثابتة أيضاً وكاليبهم فيسدهم زر عليه من وفيد فحوظوا جنة العالم فيسدهم زر عليه قريبة العالم القراءة الثالثة الحوظ لأن نصر الزراعي معروف من كتاب الكلب الحقيقي ومنه حديث أنس لما سقط علي أن مريء صلى الله عليه وسلم قال اعتذر بالجنود ولا يطلب أحدكم زراعي من لقاط الكلب فإذا هذه قرينة على أنه كلب حقيقي كلب حقيقي وقراءة كائنه كائنه وكائنه ثلاثة زراعية في الوقت هل كائنه ثلاثة صوله كلبة؟ لماذا؟ لأن الكلب يحفر أهله ويخرجه هل تراه هي هل تراه ايضا كرر رحمه الله تعالى الفائده التي ذكرها ابن كثير من ان ما ذكره تعالى في كتاب من فعل هذا الكلب وكونه ذاتقا زراعيا وفيه لتحسينه في بعض التمويل لتأنيه يدل على ان صحبه الاشجار عظيمه فائده قال ابن كثير وسلمت كلبهم بركتهم فأقام الله صحبه من النوم على تلك الحال وهذا فائدة صحبة الأشجار فإنه صار من هذا الكلب ذكر وخبر وفعل ويدل ابن كثير ويدل لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال إني أحب الله ورسوله قال له أنت مع من أحسن أنت مع من أحسن ويفهم من ذلك أن صحبة الأشجار هي ضرر عظيم كما بينه تعالى في قوله عز وجل قال قائل منهم من اهل النار اني كان قال قائل منهم يعني من اهل الجنه واخبث افضل واكبر وهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول وانك لمن المكذبين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما فانا لمدينون قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآنه في سواء الجحيم قال تالله ان كدت لتكذبين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين هذا نحن ميتين الا موجتنا الاولى وما نحن بمعذبين هنا نحن بمعذبين ان هذا لهذا الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون فطبعا هذا كله نعمه ربي هنا عليه هو انه اصاب عنه صحابه هذا الكريم السيد يقول الفلسفي ايضا رحمه الله تعالى وما يذكره المفسرون من الاقوال اسم كلبهم فيقول بعضهم اسمه كثير وبعضهم يقول اسمه حمران الى غير ذلك لم نطل به الكلام لعدم فائدته ففي القران العظيم اشياء كثيره لم يبينها الله لنا قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في بيانها شيء والبحث عنها لا فائدة احمد ولا فائده فيه وكثير من المفسرين يؤمنون في ذكر الاقوال فيها بدون علم ولا جدوى ونحن نعرض عن مثل ذلك دائما كلون اصحاب الكهف وجهه وكالبعض الذي ضرب به القتيل من فقر في بني اسرائيل وكتم الغلام الذي قتله الخضر وانكر عليه موسى قتله وكخطف سفينه نوح من اي صدر هو وكم كل السفينه عرضها وكم فيها من الطبقات الى غير ذلك مما لا فائده في البحث عنه ولا دليل على التحقيق فيه. طبعا التفسير الذي يهتم او يتخصص في تفسير ايات الاحكام طبعا هنا يتعرضون بالتفصيل للكلام على كثير من الامور علاقه بالحلقه حكم اختراع الحلقه ويعني غير ذلك من الاحكام التي اثبت الوقت لا يمكن ثم قال تعالى وكذلك بعثناهم قال وكما كلمناهم تلك اللومه بعثناهم صحيحه اكثرهم واشعرهم واكثرهم لم يفسدوا من هيئاتهم واحوالهم شيئا ادكارا بفطرته على الامامه والبعث جميعا قال ابن كثير وذلك بعد 300 سنه و9 سنين وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم اي ليسال بعضهم بعضا ويعرفوا حالهم وما صنع الله بهم فيعتبروا ويستجد على عظم قدرة الله تعالى ويزداد يقينا ويذكروا ما أنعم الله به عليهم ويكرمه به هذا المتبخر. وبه يتبين أن البعث علة الاستقبال وكذلك بعثه ليتساءلوا. ومن جعل اللام للعاشقة فخر أن الغرر من فعله تعالى إظهار كمال قدرته. قال قائل منهم كم لبثتم كم فخرتم اعترافا بجهل نفسه أو طلبا للعلم من غيره وإن لم يظهر كونه على اليقين. قال لبثنا يوما أو بعض يوم. قال لبثنا يوما أو بعض يوم. قال ابن كثير كأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار واستيقظوا كان في آخر نهار ولهذا قالوا أو بعض يوم. وقال الفهيمي فمن نظر إلى أنهم سكنوا غدوة وانحدثوا عشية ظن أنهم لبثوا يوما ومن نظر إلى أنه قد بقي من الجنات بقية رأى أنهم لبثوا بعض يوم. فربما بعثوا من الكرامة يتكلمون بالظن مع هذه الكرامة العظيمة وأنهم بحلعنا ولكن ومع ذلك تكلموا بالظن. فالولي يجوز أن يتكلم بالظن فيما ليس من الأصول ويجوز أن يخطئ. وخلق المسكري جواب مبني على غالب الظن وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب وانه لا يكون كذبا وان جاز ان يكون خطا. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم انكار عليهم من بعض الناس بعضهم قال بالتوحد هذا الخط اربعه يوم ورد ثالث فقال ربكم اعلم بما لبثتم انكار عليهم من بعضهم وان الله اعلم بمثله مسلم. سأل هؤلاء فتعالجوا بالأدلة أو بإلهام من الله أن المدة مدة طويلة وأن مقدارها مبهم فأحالوا تعليلها إلى ربهم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورثكم هذه الورق يعني الأمر الذي تحصل معه للتزوج أي المأخوذة للتزوج والورق أنت الله. فبعثوا أحدكم بورثكم هذه إلى المدينة أي إلى المدينة التي ضررتم بها فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما يعني أيها أطيب طعاما فليأتكم برزق منه وليترقب ولا يشرم لكم أحدا وليترقب أي في المبايعة واختيار الطعام أو في أمره بالتخفي حتى لا يدفع في حالكم ودينكم ولا يشرم لكم أحدا. فبعثوا أحدكم لوالدكم هذه إلى المدينة فليظهر أيها أزكى طعاما أيها أزكى طعاما فيها قولان للعلماء. الأول أن المراد بكونه أزكى أطيب بكونه حلالا ليس مما فيه حرام ولا شبهة غنم ورعيد وأنه يتحرك الطعام الحلال قبل ذلك قوم وتبيين هم لا مثلا كانهم لا يكون من ذبائحهم او ياكلون طعاما كيفا او مما ذبح هذه الاوثان او غير ذلك عند السنه ان يستحيه المؤمن الواحد. هذا هو القول الاول انما ازكى طعاما اطيب بكونه حلالا ليس مما فيه حرام ولا شبهه. القول الثاني ان المراد بكونه ازكى انه ازكى كقولهم زكى فانظروا الى نقل بقول الشاعر قبائلنا سبع وانتم ثلاثه والسبع ازكى من ثلاث واطيب اي اكثر من ثلاث فازكى ما اكثر. والقول الاول هو الذي يدل له القران القول الاول هو الذي يدل له القران وحتى تركي ان نضيف قولا ثالثا من خلال تفسير القسمي رحمه الله تعالى يعني هنا الذي خطر الكلام في رايه ايها ازكى طعام ايها ازكى يعني ايه اطيب واحل واصغر لا حرام فيه ولا شبهة. قول الثاني أيها أزكى أيها أزكى قول الثالث الذكر القسمي أيها أزكى بمعنى أيها يعني أكثر فائدة في واستنبط منها الإنسان عليه أن يهتم به لنوع الطعام كسميته حيث ليس فيه هل كان مثل هذه الفائدة الصحية يعني المعروف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والقول الاول هو الذي يدل له القران، لان حكم الحلال والعمل الصالح امر الله به المؤمنين كما امر كل شيء. قال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال ايضا: يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ويكثر في القران اطلاق ذات الزكاه على الطهاره، صحيح الزكاه تطلق خلال الكثره، لكن يكثر القران اطلاق الزكاه على الطهاره لقوله قد افلح من تزكى، وقوله قد افلح من زكاها، وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، وقوله فاردنا ان يؤتيهما ربهما خيرا منه زكاه واحرما رشدا، وقوله أخفيت نفسا زكية بغير نفس إلى غير ذلك من الآيات. فالزكاة في هذه الآيات ونحوها يراد بها الطهارة من أثناء الذنوب والمعاصي. فالناس في حال هؤلاء الجزء الأشجار المستحيل أن يكون مطلبهم في مسألهم الحلية والطهارة لا الكثرة. لا يتطلب منهم أن يكونوا أكثر طهارة ولا أكثر، يعني يكونوا سائلين. هم يقول ايه؟ عن الحلية والطهارة لا الكثرة. وقد قال بعض العلماء: إن عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون إيمانهم وكافرون، وأنهم يريدون شراء طعام المؤمنين دون الكافرين، وأن ذلك هو مرادهم في الزكاة بقوله: أيها أرجى طعاما، يعني اختاروا طعام للمؤمنين المتقين، لأنهم كانوا يخفون إيمانهم بتلك المدينة. وقيل: كان فيها أهل كتاب ومجوس، والعلم عند الله تعالى. الحقيقة أن العلامة الشافعي رحمه الله تعالى فضل تفصيلاً كبيراً جداً في هذا الموضع في حوالي 30 صفحة، 30 صفحة تتكلم على حكم الكتاب، فضل الكلام أتمنى هذا في توفيق أهل الكتاب، وكانوا هذا واحد منهم كي يذهب واحد يشتري لهم هذا الطعام، مع أنهم موجودون. وأيضاً تتكلم على قروء متعلقة بأحكام الكارثة، فطبعاً هم لم يخلقوا هذه الدولة ظهور العمالة والسلاح المخلقة والحسرية المحدودين وأهل الضابط المطمئين ورسيهم أهل الحق ودعوتهم إياهم إلى ملتهم رأيهم كما كان في أوائل بعثة النبوية. فهذا السلوك يظن الله يغار عليكم يرجموكم أو يعدوكم في ملتهم ولم تفلحوا إلى أبدا. الحقيقة هنا فائدة تغير فيها تفسير الإمام الكوفي رحمه الله تعالى، يقول ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن أصحابية أنهم قالوا إن قولهم الكفار الذين فكروا منهم في دينهم إن يظهر عليهم أي يضطر عليهم ويعرفوا مكانهم يظهرهم في الحجارة، يعني يحصلون أسمى أنواع يعني أسمى مما فعلوا الفتلات فلا يكون هناك الفصل على الحديث القرون التخلف اللي كان مثلا حسب يجمعوها دي ويحط ودي تجمعوها في اليوم الجزء ورزنا في هذه السنوات الطريقة يعني وحسية الطريقة الحسن ويجب أن تكون في السنوات المسلم ربطوك للحد واضح وبعدين يكون الغوراء وبعدين يعني الامتحان كان رهيب جدا شباب وبعدين استعبروا على الغوراء واهاليهم ايضا يحضروا هذا في هذه المنطقه لكن فقط انهم لا يمكن ان يكونوا هذا فهذا صعب يكون هذا الهدف الرعاه فقط على اساس الاولاد المعظمين حتى يسجلوا الميزان للسنين يغفلوا ويكتبوا ونفسيه فلم يتحدوا إلى سببا يرجموهم بالتجارة وذلك من أسرى الأنواع الخطر وحين يرجموهم بالسبب والخطر أو يرجموهم في مجدهم أي يرجموهم إلى ملة الكفر. فهذا هو فعل الكفار دائما مع رسل وأسرعهم كما قال جل وعلا وقال الذين كفروا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في مجدهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في مدنة. طبعا كنا بالخط الآن مدعونين في مدنة على إيه؟ أو نصر في مدنة في مدنة. أو إذا كان عاولنا بمقصود إيه؟ أو لا يعودنا أتبعوه. لأن الرسل يوجد أن يكونوا على مدنة في الخط. وقال تعالى قال السنة والذين استعمروا من قوله لنقل جنة آيات عارف والذين أعلموا معك من قريتنا أو لتعودن في مدنة. قال أولا كنا جاهلين قد اضطرينا على قول كلمة إن عدنا في مدتكم بعد إلا كان الله منها ولا يكون لنا أن نعود بها إلا إن شاء الله ربنا. وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إلى غير ذلك من الآيات. هنا مسألة مهمة ربها علم في الفقه رحمه الله تعالى يقول أفهم بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر في الإقراء من خطر هذه الأمة. والحديث عن هذا أيضا
قبل أن يخلق قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام. الذين يتبعون رسول النبي الكفري الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولا تنعتهم بإكرامهم بل أعمال الزيادة عليهم. فلو أن الصحيحة الصحيحة يستقر هذه الأفكار والأعمال لكانت ذلك بحسب اهتمام الناس وتسليم رحمة الناس على العالمين بعهد محمد أمر كما الذي كان بإكرامهم بعهد أن يضع عنهم إكرامهم
قاموا هذه الإحالة لا تمنعوا من طلب العلم بالهدى.
فلكن استجرى عليه
ولو في ضد هذا الأمر لما
أمر بطلب معك هذا ضعف لأنه أيضا يكسب ضعف الغرض الهمة فتبقى بإيه في مظهر الإيمان. الأسئلة كثيرة من هؤلاء مثلا لكن من الممكن تتفاهم. فآخر فائدة يقول إن العلم هنا في قوله يظلمكم بمعنى الحق ونور كثير في التنبيه كقوله ولو جرحتم لرجع الله وقوله أن فإني عبد لربي ورقكم أن ترجمون وعبده الرب أي في الرجال الرمي في الرجال ويقدر ولا يعود إرادة الحقيقة في موارده كلها زيادة في التأويل فإن الرجم أحدث أنواع القتل كتبت الليلة في هذا القتل كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم في حالة اللهم ولكم الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.